بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. قال: اختلف الصدر الأول رضي الله عنه في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك، وممن روينا عنه كراهة ذلك. والكراهة هنا الأصل في عرف السلف أن المراد بالكراهة التحريم، هذا عموما إذا وجدتهم عن المتقدمين يقولون كره فلان بمعنى إيش، يرى أنه محرم. وقد صرح في هذا الموضع ابن النفيس أن المراد بالكراهة عند هؤلاء التحريم، كما ذكر ذلك السخاوي. صرح ابن النفيس أن المراد بالكراهة في هذا الموضع المراد بها التحريم. قال: عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين، وهم مذكورون في المحدث الفاصل للرام هرمزي. والذي جاء عن عمر جاء عنه الكراهة وجاء عنه الجواز، جاء عن هذا القول وهذا القول. قال: وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث أعله الإمام البخاري وأعله أبو داود، وقال وهم فيه همام، والصواب فيه الوقف، والصواب فيه الوقف، وتابعهم على ذلك السخاوي، وأعله غيرهما، لكن أشهر من أعله هو البخاري وأبو داود، ووافقهم السخاوي وقالوا الراجح فيه الوقف، ووهم في رفعه همام. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابن علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا قول أكثر الصحابة كما حكاه القاضي عياض، وهذا قول أكثر الصحابة أي الجواز، قول أكثر الصحابة كما حكاه القاضي عياض. طيب، بقي قول ثالث لم يذكره المؤلف، ذكره الرام هرمزي، وهو الكتابة والمحو بعد ذلك، يعني يجوز الكتابة ثم بعد ذلك يمحوه. وهذا نقله الرام هرمزي عن جماعة من السلف، منهم ابن سيرين وعاصم ابن ضمرة وعبد الرحمن بن سلمة الجمحي وجماعة. ولهذا بعضهم دفن كتبه وبعضهم أحرقها. طيب، هذا قول ثالث. الصحيح من هذه الأقوال الجواز كما سيأتي. قال: ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا مما شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، هذا دليل على الكتابة، والحديث في الصحيحين. طيب، وهناك أدلة كثيرة في هذا، حتى أن بعضهم لما أنكر عليه الكتابة قال: كيف تنكرون علينا والله يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. واستدل بعضهم بقول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. وهكذا استدلوا بقول الله عز وجل: علمها عند ربي في كتاب. وهكذا ما جاء من حديث ابن عباس: ائتوني بكتف بكتف أكتب لكم، وفي بعضها كتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وبقول أبي هريرة: ما كان أحد أكثر حديثا مني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، كان يكتب ولا أكتب. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتابة، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا ما فعله السلف، منهم عمر بن عبد العزيز أن أرسل إلى بعض المحدثين في زمنه وقال: انظروا ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت ذهاب العلم، ذهاب دروس العلم وذهاب العلماء. وهذا كالإجماع في زمنه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا في تقييد العلم، ذكر فيه مثل هذه الأدلة وغيرها. طيب، فما دام أن هذا هو الصواب والأدلة كثيرة في هذا، فكيف نجمع بين هذا الأقوال وبين حديث أبي سعيد المتقدم الذي فيه النهي الصريح؟ قال: ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق لحفظه فمخافة الاتكال على الكتابة. يعني هذا قول أن من كان يخشى على نفسه أن ينسى فليكتب، ومن كان عنده حافظة قوية فلا يكتب، فالإذن في باب النسيان والمنع في باب أيش الحفظ. أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك، يعني معناه إنما مهاهم في نزل في زمن نزول الوحي حتى لا يختلط بالقرآن. إذن هذان قولان في توجيه حديث أبي سعيد والجمع بينه وبين الأدلة الأخرى. القول الثالث قد تقدم وهو أقوى الأقوال، ما هو؟ أن حديث أبي سعيد ضعيف معل، والراجح فيه الوقف، فيكون قولا لأبي سعيد. القول الرابع أن هذا النهي منسوخ، النهي صحيح لكنه منسوخ، كان هذا في بداية الأمر حتى لا يختلط بالقرآن، ثم جاء النسخ بالأدلة الكثيرة في جواز كتابة العلم، في جواز كتابة العلم التي سمعتم بعضها. وهذه أقوى ما ذكر في الجواب عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: وأخبرنا أبو الفتح ابن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بن يسابور جبرها الله، أخبرنا أبو المعالي الفارسي، أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال حدثنا حنبل بن إسحاق، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا الوليد وهو بن مسلم، قال كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. ها؟ يتلقاه الرجال، كأن هذا الصواب وإن تأكد منها، يتلاقاه الرجال، فهم تألموا لهذا، بعضهم تألم لوجود الكتابة، كما أنهم تألموا لفتح المدارس، تألم السلف لفتح المدارس، قالوا فصار طلب العلم لأجل الدنيا والمناصب والشهادات، كان بعضهم يبكي لما سمع فتح المدارس، مع أنها مدارس علمية في ذلك الزمن التي فتحت، ليست مدارس دنيوية، ومع ذلك لأنه سيدخل فيها من غير أهلها. قال: ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة والله أعلم. ولهذا قال ابن مبارك: لولا الكتابة ما حفظنا، لولا الكتابة ما حفظنا. وقال الإمام أحمد وإسحاق: لولا الكتابة أي شيء كنا، لولا الكتابة أي شيء كنا. وقال الإمام أحمد وابن معين: كل من لا يكتب لا يؤمن عليه الغلط، كل من لا يكتب لا يؤمن عليه الغلط. وأيضا قد حصل الضعف عند الناس في الحفظ، ليس كما كانوا في الأزمان الماضية، فالشعبي كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، هذا الشعبي. أما الآن يغلط الناس وهم يكتبون، كيف إذا تركوا الكتابة؟ قال: ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بغير الخط من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا، الشكل المراد به الحركات والنقط المعروف بها النقط، ها؟ وأنا إيش قلت؟ ها، بخط الغير، نعم، أو يحصلونه بخط الغير، مع أن الغير هذه بعضهم انتقدها من حيث العربية كما في نكت الزركشي وقال: لا تدخل عليها الألف واللام. قال: ونقطا يؤمن معه من الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، يعني آدم أول من نسي هو أول الناس، أي آدم. هذا شطر أو عجز بيت لأبي الفتح البستي، هذا عجز بيت لأبي الفتح البستي، يقول في هذا في بيتين من الشعر: يا أفضل الناس إفضالا على الناس، لو تكتبون هذا، طيب، بيتين من الشعر: يا أفضل الناس إفضالا على الناس، وأكثر 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 الناس إحسانا إلى الناس، وأكثر الناس إحسانا إلى الناس، نسيت وعدك والنسيان مغتفر، فاعذر، فأول ناس أول الناس، نسيت وعدك والنسيان مغتفر، فاعذر، فأول ناس أول الناس، فأول ناس أول الناس، أي آدم عليه السلام. وهذا مذكور في نكت الزركشي وفتح المغيث، نكت الزركشي ذكر أنه صاحب البيت هو من؟ أبو الفتح البستي فقط، والسخاوي فتح المغيث ذكر البيتين. قال: وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله، ومعنى ذلك أن ما كان معجما توضع له النقاط، وما كان مهملا لا توضع له النقاط حتى لا يحصل إشكال. ولهذا يذكرون من اللطائف كما في فتح المغيث وغيره، قالوا: النصارى كفروا بلفظة أخطأوا في إعجامها وإشكالها، قال الله في الإنجيل لعيسى أنت نبي ولدتك من البتول، فصحفوها وقالوا أنت بني ولدتك. طيب، وقيل أيضا أول فتنة في الإسلام سببها أيضا هذا الإعجام وعدم الإشكال، قالوا هي الفتنة التي حدثت في زمن عمر أو زمن عثمان، وكانت السبب في قتل عثمان رضي الله عنه، لكن هذه في صحتها نظر، أنه أرسل إلى أمير مصر إذا جاءكم فاقبلوه، كتب للأمير إذا جاءكم فاقبلوه، يعني هذا الذي أرسل معه الكتاب، فصحفوها فاقتلوه، فجرى ما جرى من الفتنة. طيب، قالوا من الفكاهة ما قيل إن بعض الخلفاء كتب إلى عامل أي أمير له ببلد أن أحصل مخنثين، يعني من الإحصاء من العد أي عدهم، فصحفها فقرأها بالخاء المعجمة فخصاهم، أي خصل قال فخصاهم، وهذا يحصل فيه إشكال. بل هذا الشيء مهم جدا، فإنه قد يتعب طالب الحديث في البحث عن بعض الأحاديث، وكم كان يذكر هذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في تحقيقه للمستدرك، قال رب راو أبحث عنه أسبوع ما أجده، أسبوع كامل وأنا أبحث فيه ما أجده، وفي الأخير اتضح أنهم صحف، حصل فيه تصحيف في اسمه فلم أجد. قال ثم لا ينبغي أن يعتني بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، الواضح ما تحتاج إلى توضيح أكثر. وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل. وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي فيه إن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، أما ما لم يكن ملتبس وكان واضحا لا تنشغل فيه. وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، وذلك لأن المبتدي وغير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطئه والله أعلم. وهذا أيضا اختاره القاضي عياض أنه حتى ما لا يشكل يوضح. وبالنسبة لنا المتأخرين فربما أشياء عندهم لا تشكل وهي عندنا تشكل، ربما أشياء لا تشكل عندهم وهي عندنا تشكل، فما كان واضحا للكل حتى للعامي لا يحتاج إلى إيضاح، وما كان ربما يتوقع أن هناك من يشكل عليه فإيضاحه طيب. وهذا الذي اختاره القاضي عياض، وقال كالعجم ومن شاكلهم حتى يحصل الانتفاع، وهكذا ذكر ذلك السخاوي. قال وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك، أحدها ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس، قالوا لا سيما الأعجمية والقبائل الغريبة لقلة المتميزين فيها، هناك بعض الأسماء الأعجمية يحتاج إلى توضيح، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وما بعد، ليست كبقية الكلام، وإنما كما قال القاضي عياض نقلا عن أبي إسحاق النجيريمي قال أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه، يعني إذا أخطأت في الاسم ما تستطيع أن تستدل عليه باسم التلميذ حتى تنتبه للشيخ من هو، ولا تستطيع أن تصوب الخطأ من اسم الشيخ من أجل صوب التلميذ، بخلاف الكلام ربما من خلال السياق يتضح لك الوهم والخطأ. طيب، قال الثاني يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبط في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، ولا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر، وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط والله أعلم. هذه الفقرة أيضا انتقدها العراقي، وهكذا الزركشي، من أي ناحية انتقدوها؟ أنهم قالوا لا يكفي أن يكتبها في الحاشية مضبوطة، لا يكفي أن يكتبها في الحاشية مضبوطة، فما كان مشكلا فإنه حتى كتابته في الحاشية يعني يوضح حرفا حرفا ويضغط حرفا حرفا، فيقال بالباء المعجمة بالحاء المهملة وهكذا، أما مجرد كتابتها بالشكل فإنه مع مرور الأيام وتناقلها ونسخها وطبعها قد يحصل خطأ، فلا يكفي أنك تكتبها في السطر فتخشى من أن تختلط مع ما فوقها مع ما تحتها فتنقلها في الحاشية للإيضاح مضبوطة بالشكل، لا يكفي بالشكل وإنما بالحروف، وهذا الذي كانوا يعملونه، وهذا الذي اختاره ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق العيد في الاقتراح من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيقربوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، وهذا الذي اختاره العراقي والزركشي وقالوا كان ينبغي للمؤلف إيش أن يضيف هذا، ليس مجرد كتابة في الحاشية مع الشكل، وهذا موجود في كتب أهل العلم. لو نظرت أقرب مرجع تقريب التهذيب تجد أنه الكلمة المشكلة يبينها بالحروف، يبينها بالحروف. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.